أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا بالأمس إلى توجيه كلام السيد الخوئي رضوان الله عليه بحمله كلام الشيخ وشارح الوافية على أن المقصود أن الإجزاء في المقام لا يتحقق إلا بالقول بتوسعة الشرطية، لا أن الإجزاء كبرويا كذلك حتى يصبح الكلام مخالفا للمتسالم عليه بين المحققين في باب الإجزاء. لكن الصحيح أنه مع كل هذا التوجيه لا تظهر صحة ما أفاده السيد الخوئي رضوان الله، فإنه أولا لا يتناسب مع ما أفاده شارح الوافية والشيخ، إذ لم يخصا حديثهما بخصوصية بالمقام خارجة عن كبرى قاعدة الإجزاء، وإلا لاقتضى التنبيه والتنويه. فحمله كلامهما على ما حمله خلاف الظاهر. ثانيا، إنما أفاده السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف يتنافى مع أصل مبنى الإجزاء، إذ لا يصح القول بأن الإجزاء يطبق في خصوص المقام ويراد منه أن الشرط الواقعي أوسع من الطهارة الواقعية للثوب والطهارة الظاهرية المحرزة، إذ معه لا يكون المقام من الإجزاء في شيء، بل يكون المأتي به موافقا للمأمور به، فلا يوجد شيء يجزي عن شيء. إذ لا معنى للقول بإجزاء المأتي به مع كونه مصداقا للمأمور به، إلا أن يكون المراد من الإجزاء حينئذ الإجزاء بالمعنى اللغوي. مع ذلك لا يصح إلا بتأول يعني. هذا ثانيا. ثالثا، وإن أفاد السيد الخوئي في حمل كلام الشيخ على خصوصية للإجزاء في باب الطهارة هنا، لكنه بعد صفحات قليلة وعند تعرضه لصحيحة زرارة الثالثة الواردة في الشك في الركعات الآتي، نجده يفسر الإجزاء هناك في باب الركعات بنفس تفسيره للإجزاء في المقام، وأنه لا معنى للإجزاء إلا التوسعة المذكورة، فيكون الإشكال مسجلا عليه كبرويا. نكتفي بهذا المقدار فعلا في المناقشة، لأن الدخول بأكثر من هذا يستدعي منا التعرض لمبانيه في الإجزاء، وهو خروج عن محل الكلام بعد اتضاح المقاصد. انتهينا إلى هنا بأنه على مبنى المحقق الخراساني القائل بأن نفس الاستصحاب حاكم على أدلة الشرطية ويوسع منها، فيصبح الشرط أهم من الطهارة الواقعية والطهارة المحرزة. أقول إن بنينا على هذا المبنى في باب الاستصحاب وافترضنا أن الإمام عليه السلام يؤشر بقوله لأنك كنت على يقين إلى آخره، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك بعد ذلك، فحينئذ يكون نفس إجراء الاستصحاب دليلا على توسعة الشرطية، ويصح حينئذ التعليل به ببيان أن الراوي سأل الإمام في مورد العلم التفصيلي بوقوع الصلاة مع النجس، فأفتاه الإمام بالإعادة في الفرع الأول، وفي العلم الإجمالي في الثاني أيضا كذلك. وهنا على المحمل المشهور والمنصور والمتعين بسبب نسخة علل الشرائع أيضا علم بأنه صلى مع النجاسة، فمن الطبيعي أن يتطرق إلى ذهنه ولو كان زرارا. أنهما الفرق، فإن انكشاف وقوع الصلاة مع النجاسة واحد في الثلاثة من هذه الجهة، فلماذا نعيد في الأول والثاني ولا نعيد في الثالث؟ هذا في حد ذاته يمكن أن يكون مورد تساؤل، ولا يكون هو مستحضرا، إما غافل أو جاهل في ذلك الوقت في أيام الإمام الباقر، لكون العلم السابق أو العلم الإجمالي يؤثر، وكون تمام التأثير للعلم بوقوع الصلاة مع النجاسة، لأنه عندما يقال بأن من شرائط ساتر المصلي طهارة ثوبه، فإن المنسبق إلى الذهن هو الطهارة الواقعية للثوب. وأنا أي زرار كما علمت في الفروض في السؤالين الأول والثاني بوقوع صلاتي مع النجاسة، علمت في الثالث، فلماذا أعيد في الاثنين ولا أعيد في الثالث؟ فيكون الإمام لدفع استغرابه واستهجانه أفاد أن الفارق بين الأول والثاني من جهة والثالث من جهة، أنك في الثالث كانت لديك طهارة مستصحبة، طهارة ظاهرية، ولازم ذلك حكومة الاستصحاب على أدلة الطهارة الواقعية، سواء آمنا هذا التتمة اللي مش مذكورة بكلام صاحب الكفاية بهذه الكبرى في كل مورد جرى فيه الاستصحاب، أم قلنا بأن الرواية بعد أن بات المتعين فيها هذا الاحتمال، إذ كان الاحتمال المقابل وهو إشغاء الاستصحاب لحظ ما بعد الانتهاء من الصلاة إذا تتذكروا، ويكون حينئذ تعليلا لعدم وجوب الإعادة بشكل واضح. بعد أن نفينا ذاك الاحتمال لمكان الاستظهار وخصوصية نسخة علل الشرايع التي حملنا الرواية عليها، وأن النجاسة المرئية هي المنكشفة قبل ذلك، مش نجاسة، لا يحتمل أنها نجاسة جديدة، فحينئذ لا يبقى تفسير منطقي في المورد إلا القول بأن الاستصحاب حاكم على أدلة الشرطية، ويصبح حينئذ نفس إجراء الاستصحاب الذي هو ارتكازي في حد نفسه مع قرينة المقام دالا على حكومة الاستصحاب في المقام على أدلة الشرطية الواقعية، وهذا هو مغزى كلام صاحب الكفاية. ولا نحتاج حينئذ إلى مقدمة خارجية في المقام. أقول إما أن يقال هذا وهو كلام معقول ومنطقي لا يوجد فيه إشكال سوى دعوى البعض أنه لا يستظهره، وإما أن نقول بأن الاستصحاب هو صغرى لكبرى فقط، وهذه الصغرى يراد منها أن الإمام بعد الفراغ عن الكبرى، وهو أن الطهارة المشروطة في الثوب هي الطهارة الأعم من الواقعية والظاهرية، وهي ثابتة أي الكبرى بعدة روايات مسطورة في محلها الملائق بها، حيث ورد في روايات عديدة أن من صلى مع النجاسة في ثوبه وهو لا يعلم أو في بدنه حتى، وعلم بعد الانتهاء من العمل فإن صلاته مضى لا تجب الإعادة. غاية الأمر أن معظم تلك الروايات واردة في من لم يعلم أصلا، يعني لا علم ولا ظن ولا شك ولا إجا في ذهنه شيء من القبيل، هو على رسله حضر وقت الصلاة فقام للصلاة ثم رأى النجاسة بعد انتهاء الصلاة وعلم أن هذه النجاسة من كنت أنا في سوق القصابين مثلا من قبل الصلاة. أكثر روايات واردة في من رأى نجاسة في ثوبه بعد الصلاة وعلم أنها من قبل، هنا الشخص توجد خصوصية في سؤاله أكثر من هذه، وهي أنه ظن إصابة الثوب للنجاسة، يحتمل تأثير الظن قبل الفعل، فجاء الإمام عليه السلام ليعالج الصغرى لا ليعالج الكبرى، لأن الكبرى من البعيد أن لا يعرفها ضرارة مثلا كونها حكما مسلما معلوما، وهو أن من صلى في ثوبه مع النجاسة ثم علم بعد الانتهاء من الصلاة صلاته صحيحة، المتشرع يعرف هذا الحكم في العادة، فكيف بشخصية مثل زرارة مهتمة بالشرع يعني ولو لم يكن بعد شيخ الفقهاء، لأنني قلت سابقا بأنه لم يثبت هذا في زمن الإمام الباقر عليه السلام، ولا نبي متسأل الباقر، يمكن سأله في أوائل الأمر. طيب، فيكون مورد الإشكالية هو جهة أن هذا الإنسان لم يكن ذاهل ولا خال الذهن قبل الصلاة، ظن إصابة النجاسة قبل الصلاة، فيحتمل تأثير ظنه في عدم صحة الصلاة من جهة أنه ليس خالي الذهن، خصوصا في الفرعين الأول والثاني، علم تفصيلي مع نسيان، علم إجمالي مع صلاة، هنا ظن. فهل الظن مثل السابقين؟ هذه مرتبة انكشاف على كل حال يحتمل تأثيرها، فقال ولم ذلك؟ سؤال طبيعي. فأجابه الإمام بعد الفراغ عن الكبرى بأنك أنت صحيح حين الصلاة جنابة، ما كنت متيقن بطهارة ثوبك، بس كان عندك قاعدة شرعية تحل محل اليقين، لأنك كنت على يقين من طهارته، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. وهذا التفسير لا يقف في وجهه شيء سوى احتمال خفاء الكبرى، مع أن هذا مستبعد ومستبعد جدا في مسألة عامة البلوى، إذ من الوضوح بمكان عند المتشرعة أن من صلى مع النجاسة جهلا بوجودها صلاته صحيحة، ومن صلى نسيانا فصلاته باطلة. جيد. وعلى هذا الأساس أيضا تصبح النتيجة نتيجة صحيحة، وهذا الكلام أيضا معقول. فأقول في المقام، سواء بنينا على ما ذهب إليه صاحب الكفاية مع شيء من التوجيه الذي ذكرته الآن قبل قليل، أو ذهبنا إلى هذا وهو أن الإمام بسبب بيان صغرى بعد الفراء عن كبرى مسلمة متشرعيا، وهي بطلان الصلاة أو صحة، قل صحة الصلاة ولو وقعت مع ثوب متنجس إذا كان يجهل، فيكون الإشكال هنا أنه لم يكن يجهل، كان يظن. صحيح الظن من أقسام الجهل منطقيا، لكن عرفا خصوصية الالتفات قد تكون دخيلة، يحتمل دخلتها خصوصا بعد سؤاله الأول والثاني. وإن كنت أميل وأستظهر الثاني على الأول، لكن ولو لم نستظهر أقول هذا لا يقدم ولا يؤخر في الاستدلال على الاستصحاب كبراوية، قد يؤثر في فقه المسألة، ونحن لسنا الآن بصدد البحث في فقه المسألة. يعني سواء بنينا على مبنى صاحب الكفاية أو بنينا على المبنى الثاني الذي شرحته الآن، لا يضر هذا بأصل الاستدلال على الاستصحاب، لأن الاستصحاب يتمشى مع الاثنين بعد انحصار الاحتمال المتعقل في خصوص هذا، أي إجراء الاستصحاب بلحاظ حال الدخول في الصلاة، لا بلحاظ ما بعد الصلاة لاندفاع ذاك الاحتمال. فيبقى في توجيهه أحد هذين الاحتمالين أو القولين، سواء عيننا أحدهما أو لم نعين، الاستدلال على الاستصحاب تام بلا إشكال ولا رأي، فالتطبيق واضح. وبعد هذا كله لا يصغى إلى ما أفاده صاحب المنطقة والشهيد الصقر من أن حمل الرواية على الاحتمال الأخير خلاف الظاهر جدا، يعني على أن الإمام ينبه على الصغرى والكبرى أمر مفروغ عنه بدعوى الاستظهار من سؤال السائل وجواب الإمام أن التعليل بنفس الاستصحاب لا بأمر خارج عن الاستصحاب، إذ يجاب بأنه لم تجب الإعادة إذا كان كانت الكبرى مسلمة متشرعية، والإشكالية جاءت من جهة انطباق الصغرى في المطاف لأنه ظن قبل أن يدخل في الصلاة، ومن جهة تشويشه الحاصل من سؤاليه الأول والثاني وشعوره بالفرق بين الأول والثاني من جهة والثالث من جهة، فمن الطبيعي أن يكون ما يعلل به الجهة التي فيها الخلل في نظر السائل، وهي وجود الصغر في المقام. فأثبت له الإمام أنه يجري في حقيقة الاستصحاب، والاستصحاب كقاعدة وكبرى كلية لا يعلم أنها كانت بتلك المثابة من الوضوح، كما لا يخفى حتى عند جل علمائنا لم تكن بتلك المثابة من الوضوح على مستوى كونها قاعدة كبروية، ولم يتنبهوا للاستدلال عليها بالروايات إلا بالأمس القريب، يعني قبل 4-5 قرون، يعني من زمن الشيخ حسن عبد الصمد العامل والد الشيخ البهائي، أول من استدل على الاستصحاب بالروايات، وقبل ذلك كانوا يستدلون بدليل العقل أو إلى آخره. وعلى هذا الأساس فبعدما بينا يا أخوان لم يعد هنالك داع للإطالة بالتعرض إلى ما أفاده الشهيد الصدر أيضا بالخصوص في المقام من ذكره قرائن مبعدة لحمل الرواية على أنها تبين الصغرى، محاولا من خلال ذلك الاستدلال هو وصاحب المنطقة على أن الاستصحاب جار بلحاظنا بعد الصلاة بحملهم، فرأيت فيه على أنه ليس نفس النجاسة الأولى، بل أغرب من هذا أن صاحب المنطقة قال تعبيره فرأيت فيه يحمل معه قرينة على أنه لا يعتقد أو لا يحرز أنها نفس النجاسة الأولى، وهذا كله ناشئ من الغفلة عن بعض النكات في نسخة التهذيب وعن صريح نسخة العلل، لأنهم لم يلتفتوا إلى نسخة العلل، اعتمدوا على صاحب الوسائل أنها مثله ولم يراجعوا العلل، مع أن في العلل الضمير صريح وواضح في أنه راجع إلى النجاسة الأولى. ولذا فما حملا الرواية عليه، أي صاحب المنطقة والشهيد الصادق، لأن الاستصحاب جار هنا بلا إشكال، لكنه جار بلحاظ ما بعد الصلاة لا بلحاظ حين الدخول في الصلاة، لا يبقى له وجه أبدا. هذا تمام الكلام في المورد الأول يا أخوان من موردي الاستدلال بالرواية، والمتحصل إلى هنا تمامية الاستدلال بها على الاستصحاب. بل أقول وأضيف، إذا تمت استبعادات الشهيد الصادق لما ذكرتها ما عشت إلى داعي، ذكرت واحد الأساس منها، فإنه لا يودي بالاستدلال بالرواية على الاستصحاب، يبقى ما أفنوا صاحب الكفاية من حكومة الاستصحاب على دليل الشرطية، ولو في خصوص هذا المورد، لأنه لا يقبل الحمل إلا عليه حينئذ إذا لم يبقى احتمال آخر، وواضح أنه استصحاب، فلا يبقى تفسير للاستصحاب إلا هذا. جيد، ولعل هذا مراد بعض المحققين، أنه إذا ترددت الاحتمالات افترض أنه أشكل علينا التطبيق، لكن نحن نعلم أن المطبق في المقام استصحاب، وهذا كافي الاستدلال به على الاستصحاب كبروي. شو الإشكال؟ ثم لا يخفى أن هذا المورد يا أخوان لا يحتمل فيه الاختصاص بخصوص المورد، لوضوح أن الإمام عليه السلام عندما أفتى بعدم الإعادة قال ولم ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين كذا، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. واضح أنه تعليل بكبرى كلية لا خصوصية فيها للمورد. جيد، يبقى يا إخوان هذه الجهة كانت سند دلالة، المقطع الأول كانت الجهة الثالثة، الجهة الرابعة في الرواية والتي لم يعد فيها بحث طويل، الاستدلال بالمقطع الثاني من الرواية وهو جواب السؤال السادس، قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة. قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، رأيته في أثناء الصلاة. وإن لم تشك ثم رأيته رطبا، انتبهوا لكلمة رطبا يا إخوان، قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، بتكمل من حيث انتهيت. طبعا شرط أنه يكون قطع الصلاة لم يذهب بصورتها نهائيا، كما لو كان بجانبهما وبهم حافظ على مقاديمه إلى القبلة وطهر في المكان سهل، لأنك لا تدري لعله شيء أنقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. طبعا بطهر الثوب إذا هو الساتر، وإلا الثوب أعلى يلقي عن نفسه وانتهت القضية، تصير متعبد واضح. قال لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. طيب شو معنات وإن لم تشك ثم رأيته رطبا؟ شو يعني لم تشك؟ يعني أنت لما لبست الثوب كنت على يقين طهرت واضحة، ومثلك مثل أي إنسان حضر وقت الصلاة وتوضأت ودخلت إلى الصلاة، ما صار عندك احتمال أنه مصاب بالنجاسة، مو أنه يقين حادث بعد شك. مش المقصود لم تشك أنه شكيت وصار عندك يقين، أو لم تشك وبعدك مستحضر يقينك السابق، لا. الشيء المتعارف، أنا لبست من الخزانة ثوبي من يعني مغسول حديثة، ذهبت صار وقت الصلاة، أنا متوضئ أو توضأت وصليت، أثناء الصلاة شفت النجاسة. لم تشك يعني لازلت على يقينك الأول، مو إنك دخلت بيقين جديد عند الدخول في الصلاة، هذا ما محتمل يا إخوان. وإن احتمله بعضهم وقال حينئذ تصبح الرواية دالة على قاعدة اليقين مش على الاستصحاب، لا، عم بيقولوا لأنك كنت على يقين والآن أنت عم بتشك بأنه من قبل الصلاة ولا من بعد الصلاة، وهو رطب، يعني احتمال كونه وقع أثناء الصلاة موجود، فيه له منشأ عقلائي، فاستصحب عدم وقوعه إلى حين رؤيته، يعني إلى ما قبل رؤيته بقليل، وبيكفي الاستصحاب إلى حين الدخول في الصلاة أساسا، لأن هذا يكشف عن كونه وقع علي في أثناء الصلاة مو إلا هذه اللحظة. قطعت الصلاة وغسلت ثم بنيت لأنك لا ترغي لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. واضح أنه استصحاب جيد. الشيخ الأنصاري هنا يا أخوان في الرسائل قال يمكن أن يكون اليقين والشك لامات عهد، وحينئذ لا يستفاد الكبرى الكلية والقاعدة الكلية. أقول واضح أن هذا خلاف الظاهر جدا. ليش؟ لأن التعليل واضح. قال لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. لو كان هالإطلاق هذا مش وارد إلا في هذا المورد كنا بنحتمل العهدية، لكن يعني محفوف بما يصلح للقرينية، لكن الإنصاف أنه بعد تكرره في موارد متعددة لا يخفى حمله على الألف ولام الجنس، خصوصا وأن المورد السابق في نفس الرواية ورد بنفس الصياغة تقريبا، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. فمع كون السابق واضح أنه يحمل على الجنس، لا يبقى احتمال معتد به هنا لكون اللام عهدية في اليقين والشك، يعني في خصوص المورد، وعليه فهذا المورد الثاني أيضا يدل على الاستصحاب، وإن لم يتم أو حدا بقي مشكك ففي المورد الأول كفاية ووضوح. هذا تمام الكلام في الصحيحة الثانية للزرارة، الكلام يقع في الصحيحة الثالثة، يأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.